إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس التاسع من دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع كتاب الطهارة إزالة النجاسة في يوم الاثنين الموافق لعشرين من الشهر الرابع من عام 1436 الهجرة من دروس فضيلة شيخنا سليمان بن عبد الله الماجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع، إحداها بالتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، ولا استحالة غير الخمرة، فإذا خللت أو تنجست أو تنجس دهن مائع لم يطهر.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام إزالة النجاسة، وأعرض لشرح عبارة المصنف ثم أعرج بعد ذلك على ما في الباب أو ما في هذا المقطع من فروع مخرجة على أصول وقواعد وضوابط. فيقول: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. فهنا يقرر بأن النجاسات التي تكون على الأرض، أي لا تكون في الأواني وفي الثياب ونحو ذلك، لأنه سيأتي حكمها، فإنها إذا كانت على الأرض كما يرى المصنف تكفيها غسلة واحدة، وأن ذلك يكون بذهاب عينها، بعين هذه النجاسة. وعلى غيرها، أي وعلى غير الأرض، سبع، أي سبع غسلات، إحداها بتراب، أي أن سائر النجاسات إذا كانت في إناء أو كانت في ثوب في غير الأرض فلا بد فيها من سبع غسلات. فإن كانت لكلب وخنزير فيضاف إليها التراب، تكون إحدى هذه المرات تكون بالتراب. ويقول بأنه يجزئ عن التراب أشنان، هذا يشبه الصابون، له رغوة وله خاصية التنظيف، أشنان ونحوه، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، أي مما يكون له خاصية التنظيف. وفي نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير، سبع غسلات بلا تراب، سبع غسلات بلا تراب. يحتج الحنابلة في هذا بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودليلهم في الخنزير، في الكلب، هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن بالتراب. ويقول بأنه لا يطهر متنجس بشمس، كأنه يعني يقرر هنا أنه لا بد في ذلك من الماء، ولا ريح ولا دلك ولا استحالة. الاستحالة هي تحول الشيء من عين إلى عين أخرى بأوصاف مختلفة، إلا الخمرة فإنها إذا تخللت بنفسها عند الحنابلة وتحولت إلى عين أخرى وهي الخل حلت طهرت وحل أكلها. يقول فإن خللت، أي إن تعمد الإنسان أن يستبقي الخمرة حتى تتخلل فتصير خلا، أو تنجس دهن مائع لم يطهر. فهنا أيضا يقرر بأنها إذا خللت لم تطهر، على اعتبار أن النهي يقتضي الفساد. حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سئل عن الخمرة قال نتخذها خلا، قال لا. فهنا هذا من باب النهي المقيد. وقد مر معنا أن الأمر المطلق إذا تعارض مع النهي المطلق أنه لا يدل على الفساد، مثل النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، هنا أمر بالصلاة مطلقا، وهناك نهي مطلق عن التصرف والحركة في البيت في الدار المغصوبة. يعني لا يحل لك أن تدخل ولا أن تبيت ولا أن تقيم ولا أن تمشي ولا أن تتحرك، فهو نهي مطلق. فيقول بعض العلماء المحققين كابن تيمية بأنه لا يقتضي الفساد إذا كان أمرا مطلقا مع توارد مع نهي مطلق، بخلاف ما لو كان النهي مقيدا مثل الصيام، النهي عن الصيام يوم العيد فهو منهي عنه بذاته فهو يقتضي عنده الفساد، خلافا للشافعي الذي يعتبر الإثم فقط في أحد قوليه رحمة الله تعالى عليه. وهنا كأنه يجنح المصنف وابن تيمية أيضا إلى على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، فلذلك إذا خللها بفعله حرمت عليه، رغم أن هذا تخلل بنفسه أو بتركه فصار خلا، وهذا تخلل بقصد تخليله فصار خلا، النتيجة واحدة. ومع ذلك هذا وجب إهراقه عندهم على قول المصنف واختيار ابن تيمية، وهذا لا يجب إهراقه، بينما الجمهور يقول يأثم حين حازها ويأثم حين استبقاها ثم صيرها خلا بعد ذلك، تكون مباحة طاهرة. وتضمنت هذه الجملة في قوله أو تنجس دهن مائع لم يطهر، فهنا المصنف رحمه الله اختار، وهو مذهب الحنابلة، اختار بأنه إذا سقطت النجاسة أو العين النجسة في الدهن المائع فإنه يعد نجسا. هذه المسألة فيها قولان، القول الأول هو قول الحنابلة ومن وافقهم على ذلك على اعتبارها نجسة لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانت جامدة في الفأرة تقع في الدهن، قال إن كان جامدا فخذوها وما حولها وكلوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وهذا الحديث في السنن، هذه حجة الحنابلة في هذا الباب. إذن هذه هي جملة المعاني التي أرادها المصنف في هذه المسألة، ونعرض هنا إلى أهم القواعد، ونظرا لعدم وجود قاعدة حول نعم سأعود إليها إن شاء الله. القواعد المقررة في هذا الباب، القواعد الأصول الضوابط، الأول أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا نقول بنجاسة الشيء، وهذا يصلح أيضا دليلا وحجة على من يدعي نجاسة شيء، فنقول الأصل فيها الطهارة سواء كانت أعيان حية أو من الأحياء كالإنسان والحيوانات، أو كانت شيئا من الجمادات، كلها يقال على الأصل بأنها طاهرة. ويتخرج على هذا الأصل والقاعدة، يتخرج عليها ما لا ينتهي بالحقيقة من الفروع والمسائل والأعيان التي يدعى بأنها نجسة ولا دليل على نجاستها، أو على الخروج من الأصل، الخروج من الأصل بدليل يدل على النجاسة. وسيأتي إن شاء الله أيضا ما يؤكد بناء جمع من الفروع على هذا الأصل. الأصل الثاني أن اعتبار الشيء نجسا أمر توقيفي، يعني النجاسة ليست مزاج، النجاسة ليست مزاج بالاستكراه بأن يستبشع الإنسان شيئا أو يكرهه أو يتقزز منه ثم يقول بأنه نجس. فابن تيمية رحمه الله مثلا يقول بأن النخاعة جلكم الله من المريض المدنف ومن الرجل المسن تكون جلكم الله في هيئتها ورائحتها قد تشبه النجاسات أحيانا، وهذا كثير. وكذلك جلكم الله القيء، لا سيما إذا مكث فترة وكان فيه أيضا معه أطعمة إضافية يقع فيه من الروائح الكريهة والاستبشاع في الشكل وفي الرائحة ما هو معلوم. وإن كان هناك من قال بأن القيء نجس، يعني طرد قوله في هذه المسألة، لكن الراجح أنه ليس بنجس، لكنه مثال على أن مجرد الاستبشاع والاستكراه والمزاج ليس سببا للنجاسة، وإن كان بعض العلماء قال بذلك. ولهذا النجاسات محددة ما يكون نجسا، مثل ما وقع عليه الإجماع كالبول مثلا والغائط على سبيل المثال، حتى الكلب على ما رأيتم من الشدة في والتأكيد في إزالة نجاسة أو أثر لعابه، هناك من العلماء من لا يراه نجسا ولا يرى الرطوبات نجسة، وهذا ابن تيمية لا يرى رطوباته نجسة من العرق ونحوه، بل المالكية لا يرون العرق اللعاب بأنه نجس، فهم يرون الغسل أنه مسألة توقيفية، غسله سبعا وجعلوا إحداهن بالتراب أنه توقيف وتعبد. فإذن وهذا الحقيقة متعلق بالقاعدة الأولى، فإذا قلنا بأن الأصل في الأعيان الطهارة بالقاعدة الأولى فلا بد من دليل على اعتبار نجاسة العين محل النظر، لا بد من دليل. طيب، يعني سأستمر مع القواعد لكن أيضا سأمضي مع كلام مصنف هنا، فهو يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. القاعدة هنا التي يتخرج عليها هذا الفرع أن الأصل، فحين نقول الأصل فهناك مستثنيات دل عليها الدليل، أن الأصل فيما يحصل به زوال النجاسات أنه معقول المعنى، فمتى زال العين بأي مزيل فقد طهر المحل. ماذا يستثنى من هذه القاعدة؟ الكلب. الكلب الحقيقة لأنها جاء فيما يدل على التعبد والتوقيف، لأنه ربطها بالغسلات السبع وربطها بالتراب ولم يجعل هذا في بقية، فلذلك من قال بأنه تعبدي ولا يعتبر نجس قوله قوي، وليس بالضرورة أن نرجح ذلك. لكن دعونا من الكلب لأنه قليل ونادر ومستثنى. في بقية النجاسات ليست تعبدية. طيب قد يقول قائل ما الدليل أنها ليست تعبدية؟ الدليل بأنه لم يرد فيها سمات التعبد المحض. على عجل، ما هي سمات التعبد المحض؟ من أوضح سماتها، ليس بالضرورة أن نستقصيها. نعم، لا يعقل معناه. طيب هو قد يقول هذه من الشريعة وجاءت بها الشريعة وأمرنا بإزالة النجاسة، فهو ناجح يقول ما الدليل على أنه غير معقول المعنى حتى أنه معقول المعنى حتى أنفي التعبد؟ نعم، العدد، أحسنت، يعني هذا جواب بنسبة جيدة. من سمات التعبد وجود الأعداد، في سمة أخرى، في السمة المقادير، مقدار ما يغسل به الشيء. عندك أيضا في غير الطهارات الزمان، أليست من أعظم سمات العبادة المحضة التي أظهرها وأجلاها الصلاة والحج والصيام؟ أليس أجلاها وأظهرها الوقت؟ الوقت، يختار الوقت من غير علة. المكان أليس أيضا سمة من سمات العبادة؟ كذلك الصلاة في المسجد، الوقوف بعرفة، كل هذه مواقيت الحج، مواقيت مكانية، وكذلك أيضا مليء بالمواقيت الزمانية. فبالجملة في بقي واحد مهم جدا، ما هو؟ سمة مهمة ومؤثرة من سمات التعبدات المحضة التي يراد بها القربة. أحسنت، من قال النية؟ نعم أحسنت، النية. فلا تصح الصلاة ولا يصح الحج ولا يصح الصيام إلا بنية، وعلى الراجح الصحيح حتى النافلة، حتى النافلة اشترط فيها النية، سواء كانت معينة مثل الاثنين والخميس أو كانت صياما مطلقا. هذا له تفصيل إن شاء الله لعله أن يأتي بعد ذلك. فهل هذه السمات وجدت عند إزالة النجاسات؟ الجواب لا، لم تذكر نية، لم تذكر أعداد، لم تذكر مقادير، لم تذكر أزمنة، لم تذكر أمكنة، بل دل مجموع الأدلة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يراد بها زوال العين، أن تزول العين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم حين أمر بغسل أثر الدم قال ولا يضرك أثره، وعندما يرى نجاسة المني فيه السلت والحك والفرك، وفي قصة وفي حديث الرجل يدخل إلى المسجد، إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليمسح بهما التراب وليصلي فيهما. فجاء بأنواع منوعة فيما يزيل النجاسة. الاستجمار، وإن كان بعضهم يقول بأن هذا يبقى له أثر فهو مستثنى للحاجة والرخصة، وهذا وجيه، فقد يطعن في استدلالك فيكون خاصا، لأنه في الغالب أن يبقى أثر بعد الاستجمار. فعدم وجود سمات التعبد المحض مع وجود جمع من الأدلة، وكذلك أيضا حديث الأعرابي في قصة بوله في المسجد وإهراق الذنوب عليه، فهو نوع من المكاثرة. شف أنواع منوعة في طرق إزالة العين والأثر، مكاثرة، يعني هذا نوع من المكاثرة، لكن كما يعبر العلميون يعني من الناحية الفيزيائية لا توجد عين للبول في هذا الماء في هذا الذنوب، ممكن تستخرجها بطرق فيزيائية، تطلع المادة التي يحتوي عليها البول بلونه ورائحة تستخرجها من هذا الماء. الذنوب مثلا يفرض أنه 15 لتر أو أقل أو أكثر، يمكن يأتي أي فيزيائي يأخذ الماء مع التراب ويطلع لك العين فيعيدها كما كانت من هذا الماء والتراب. فهو الحق لم يزل، وإنما اعتبر زوال الأوصاف، زوال الأوصاف الثلاثة. فبمجمل هذه الأدلة كما ذكرت، وباستقراء الشريعة واستقراء صنيعها في التعبدات المحضة، ظهر في مجمل هذا على أن إزالة النجاسة على تصحيح هذا الأصل، وهو أن ما يحصل به زوال النجاسات معقول المعنى، فمتى زال العين بأي مزيل فقد طهر المحل. وسيبنى عليه فروع كثيرة قد ترون أنتم أن تخالفوا المصنف رحمه الله أو المذهب في بعض المسائل، وقد تكون موافقة لهذه القواعد. أنا ذكرت الاستجمار لا يرد هنا لأنه رخصة، ففيه عدد، نعم، ومن استجبر فليوتر، وجعله العلماء أن الإيتار في الاستجمار بأنه واجب، بعضهم يراه شرطا، ففيه ما يسميه العلماء بالخروج عن سنن القياس والاتجاه إلى التوقيفية، ويقصر الحكم على الوارد. ما يجوز أن نأتي إلى الكليات فنقول لا توجد سمات التعبد المحض في طريقة إزالة النجاسة، ثم نجد أيضا آثار وأدلة لا تدل على اعتبار التعبد المحض في طريقة إزالة النجاسة. فإذا جاء شيء حالتان من 20 حالة، فالفقيه والمستدل يقول بأن هذه تأخذ حكم الخصوص. ولذلك أنا أميل خاصة بظهور فيما يتعلق بالخنزير إلى قول من قال، عفوا الكلب، إلى قول من قال بأنها تعبدية. هذا له وجه بهذا الاعتبار، لا سيما وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتحرز من الكلب الصياد، فإنه لا بد أن يغرس أنيابه ولا بد أن يصيبها بشيء من لعابه. فابن تيمية رحمه الله يقول بأنه حين لم يؤمروا بغسله دل على أنه ليس بنجس، وهذا عليه إرادة أيضا، أورد بعض الفقهاء المتأخرين عليه إيراد بأن هذا من باب ماذا؟ الحاجة ورفع الحرج، ويعبر عنه ببعض الحنفية بعموم البلوى، ومما يعفى عنه لمعنى الحاجة والحرج، صحيح، وحتى عموم البلوى تعود إلى الحاجة والحرج، وأوردوا عليه هذا مما يسهل غسله، حتى لو غرز ثانية يمكن أن يغسل وينظف عند التقطيع فيتحقق من زوال عينه وأثره. المسألة فيها قدر من الإشكال لكن لا يضر، وهذه قاعدة مهمة يا إخوان، أن طالب العلم لا تشغله الشبهات، فإذا استقرأ أدلة الشريعة ورأى بأن دلالتها على شيء معين دلالة أقل أحوالها أن تكون ظاهرة، ما تأتي الشبهة فتزيل الأدلة الثابتة. وهذا ليس شأن الراسخين في العلم،
لأنه لا يخلو، لا أقول لا يخلو، لكن يكثر، يكثر، يقع كثيرا أن تجد ما يخالف الكلي، وهذا لا يضر. أحيانا يكون له مخرج، مثل الذي فقيه لم يتصور يسير النجاسات والعفو منها، ولم يتصور قضية الحاجة والحرج، مثل قال إنها ليست بنجس، ما قال يكفي ليست بنجس يا أخي، إذا كانت عينها طاهرة يكفي أن يقول ليست بنجس يكفي، لكنه قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فعبر عن معنى الحرج والحاجة وكثرة ملابسة هذا الحيوان، فاحتاج الناس إلى التخفيف في هذا مع كون النجاسة يسيرة في غالب الأحوال. وهذا ملحوظ في سنن الشريعة في أو في طريقة الشريعة في سن الأحكام. وأؤكد، وهذا أيضا الذي فتح باب لشيء أعظم وأخطر، وهو الإلحاد، الإلحاد الذي بدأ ينتشر في الأزمنة المتأخرة في الحقيقة، ويعني عصف بعقول شباب وغير الشباب، إنما نشأ من شبهات في مقابل محكمات وقطعية. الراسخون في العلم ماذا يفعلون؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمرة يفتح له وجه التأويل للمسائل النادرة والمعارضة والتوجيه وبناءها على قاعدة استثنائية تظهر دلالة الشريعة عليها، ومرة لا يستطيع، يكفيه عند انضبط عنده عشرات وحين مئات المسائل على وفق هذه القاعدة، لكنه ليس بالضرورة أن يجيب على كل مسألة. لهذا يبحث مع الأسف الشديد بعض الشباب في قضايا الإلحاد عن الرجل القوي الجبار الذي يستطيع أن يجيبك على كل مسألة بالدليل العقلي المحض في قضايا الإلحاد مثلا، قضايا الإيمان، وحتى في الفقهيات أيضا. ويوجد أيضا، يحدثني بعض الأخوان في الجامعات، بعض المشرفين يلزم الطالب بالإجابة على كل دليل، فإذا ما أجبت أنت عملك ناقص. ها؟ لا يعني يعتبر أنك يلاحظ عليك الأستاذ المشرف مثلا أو المناقش بأنك ما أجبت، ما هو لازم أجيب. وما كل الفقهاء يجيبون على كل شبهة واردة ما دام القاعدة الكلية ظاهرة، مثل ما قلنا بأن زوال النجاسات معقول المعنى، أزعم بأنه ظهر من استقراء الشريعة ومعرفة سننها وطريقتها في التعاطي مع التعبدات بأنه غير موجود، باختصار شديد يعني غير موجود في إزالة النجاسة. وثبت في بعض القضايا الفردية بأنه لا تعامل إزالة النجاسة مثل ما يعامل مثلا رفع الحدث، ومثل ما يعامل الصلاة في بنيتها وأركانها، ولا الحج ولا الصيام وهكذا. فإذا مما يتخرج مما ذكرناه في هذا المقطع على هذا الأصل، هنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حين قال غسلة واحدة، ما ذكر فيها مقادير ولا أعداد، وهذا الصحيح يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع. قلنا بأن حديث ابن عمر ضعيف، أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا ضعيف، انتهينا. إحداها بتراب، كأن الكلام مستأنف، في نجاسة كلب، لما ثبت في حديث أبي هريرة وغيره طهور إناء أحدكم إلى آخر الحديث ذكرناه. خنزير دليلهم القياس، أنه يقاس على الكلب لأنه أخبث وأبشع، وش قلنا في النجاسات؟ تعبدية ولا معقولة المعنى اعتباره نجس؟ ها؟ طيب ماذا تستطيع أن تقول في قياس الحنابلة مثلا، طبعا المالكية يخالفونهم وأظن في غير المالكية، ماذا تستطيع أن تجيب على قياس الخنزير على الكلب؟ نعم، أحسنت، يعني هذا تدعيم وقد يكون دليل أصلي، لكن أنا أبغى القاعدة، أبغى القاعدة في التعاطي مع المسائل القياسية. نعم، قياس في مقابل النص قريب يعني. لا لا نعم جيد، لا بس يعني جوابك مطابق، لكن احنا نبغى العبارة الفقهية. نعم، أحسنت، من سمات التعبد أنك لا تقيس فيه، تعطل العقل خلاص، لأن العقل أين يعمل العقل؟ حين توجد علة، إذا لم توجد علة ماذا يسميه الفقهاء؟ توقيفي أو تعبدي، خلاص توقف العقل انتهى. مثل لو قلنا يعني إنما جعل الطواف البيت السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، طيب نقيم ذكر الله في أي مكان وبأي طريقة ولا لا؟ لا، تعبد، تعبد لإقامة ذكر الله، هذا مساق الحكمة بإجماع الفقهاء، وليس مساق التعليل. إذن قاعدة مهمة يا إخوان، أنه إذا ثبتت التعبدية في شيء امتنع القياس، باختصار لأن كونه لم يسمى تعبديا إلا لأنه لا توجد فيه علة، فأين القياس؟ طيب القياس ركنه العلة، ركنه الأكبر في أركان أخرى، ركنه الأكبر العلة، توجد العلة ثم تتحقق من وجودها في الفرع المقيس عليه هذه العلة، فإذا وجدت أعطيت الفرع حكم الأصل. السؤال، هل هذا موجود في الخنزير؟ الجواب لا، ما عندي علة، ليس هناك علة، هذا استمزاج، هذا ظن، هذا عاطفة، هذا شيء يقع في القلب، تكلم بما شئت، لكنه لا تستطيع أن إخوان العلل هي مثل الرياضيات أو قريبة منها قرب شديد، واحد زائد واحد يساوي اثنين، فلا بد من علة مستنبطة بطريقة صحيحة تتحقق من وجود هذه العلة التي استنبطتها من الأصل أنها موجودة في الفرع، ثم تقوم بإعطاء هذا الفرع حكم الأصل. وكما ذكر الأخ منذ قليل أيضا فيه أدلة من حيث الأثر، أدلة من حيث الأثر، كيف هذا لم ينبه عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينبه عنه كما نبه على الخنزير، رغم وجوده أحيانا في يهود في نصارى، كانوا موجودين في عهد النبي، فيه نصارى اليهود طبعا لا يستخدمون الخنزير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم ينبه على ما يؤيد هذا الأصل. عدا أن قضية الكلب نفسه فيها نزاع كبير، مثل قول المالكية في أنه ليس بنجس، هذا تعبد، وبعض المتأخرين طبعا لا أميل إلى هذا ولا أحب الخوض الكثير يسمى بالإعجاز أو التعمق، ولا فيها أشياء مشرقة وجيدة، التعمق في الإعجاز العلمي يطلع تكلفات أحيانا، ويقول الدودة الشريطية وهذا ممكن قتلها، وممكن هذا طبعا في تحريم الأكل، وحاولوا يثبتون بأن التراب يزيل هذه الدودة الشريطية، يعني هذا الكلام من قديم قيل، هل لا زال العلم الحديث يوافق العلماء أنا سمعت من أكثر من 40-50 سنة هذا الكلام، قصدي من 40 سنة قرأته، وهو له أيضا سنين قبل ذلك كان يقال. طيب، ويجزي عن التراب أشنان ونحو، هذه مشكلة والله حتى أنا أتوقف فيها والله، بمعنى إذا قلنا بأن إزالة لعاب الكلب تعبدي، هل الأشنان يقوم مقامه؟ يتنازعها الأمران، بعضهم يقول الاعتبار التنظيف ويكون هو الثامنة أو السابعة على قول الأولى أو الأخيرة بعد، فهذا من جنسه، فأنا أستجلب أحكام إزالة النجاسة في التراب وأزيدها وأعطيها هذا الحكم، فأقول ولو كان أشنى. الوجه الثاني لا تعبد، أنت دخلت في التعبد، الأصل أنت في محل التعبد، ذكر التراب وذكر مقادير وأعداد وكانت في محل الاستثناء وخارج عن سنن القياس، فتبقى على جميع العناصر تعتبرها توقيفية، العناصر الموجودة في هذا الأمر أو في هذا التوجيه النبوي. المسألة محتملة لا شك أن الأحوط هو اعتبار التراب وأميل إليه حتى عمليا، أما نظريا واختيار يحتاج أيضا إلى مزيد تأمل. لكن ما هو الأقعد والأقيس هنا؟ الأقعد، ما نقول الأقيس، ما عندنا قياس. الأقعد والأقرب إلى القاعدة أنك تقول توقيفي، نعم، لكن نقول كان موجود. هذا تأييد من حيث الأثر، تأييد للقاعدة من حيث الأثر. طيب، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، ذكرنا هذا وأن هذا مرجوح، حديث ابن عمر ضعيف. ولا يطهر متنجس بشمس، هذه من فروع مسألة قاعدة التي ذكرناها في إزالة النجاسة أنها معقولة المعنى. فالجواب أن نخرج الفرع بطريقة مختلفة عما ذكره المصنف، وهو بأن نقول يطهر بالشمس، سواء بالاستحالة إن كانت الشمس محرقة وشديدة، أو كانت بالتحليل بتحللها حتى يزول عينها وأثرها، إن كانت تزول. قد يأتي إنسان يقول لا ما تزول، هذا في تحقيق المناط، هذا سهل، لكن إذا سلم لي من يقابلني بأن الشمس تزيل العين والأثر خلاص، أما إذا كانت لا تزيل حتى أن لا يجوز أن أقول بأنها لا تتحقق بها إزالة العين أصلا. فإذا هي من مسائل تحقيق المناط، تحقيق المناط في الغالب اللي هو تطبيق القواعد أيسر من إنشاء القاعدة والتدليل لها. ولا ريح ولا دلك، هذا غير صحيح على ما ذكرنا من القاعدة. الريح تذهبها، والريح في الغالب يأتي معها رمل ويأتي معها تراب ويأتي معها حركة ويأتي معها إزالة للعين بعد تيبس النجاسة، والدلك يقع منه ذلك أيضا. يقول ولا استحالة، لا تقبل الاستحالة، أظن في هذا الدرس ولا في غيره ذكرنا الاستحالة، أحكام الاستحالة، ذكرنا الظاهر الجيلاتين، نعم في باب المياه، أحسنت، توقعت أنه في موضع آخر، نعم. فلا نحتاج إلى أن نعيده، لكن هنا قاعدة في الاستحالة، إذا استحالت العين النجسة إلى عين أخرى في أوصافها الثلاثة أو بأوصافها الثلاثة، تعولت عن أوصافها الثلاثة، فقد طهرت أو صارت طاهرة. وهذا يقع في صور متعددة، منها النار، يعني بعض النجاسات إذا أحرقتها صارت رماد وليس فيها رائحة ولا لون ولا طعم ولا رماد، نعم. فالمصنف يقول بأنه لا يقبل فيها الاستحالة، وكذلك أيضا التصنيع الكيميائي لمياه المجاري، تغيرها حتى يعطيه الماء النقي العذب الزلال أيضا، فالأقرب أنه إذا استحال وتغير ذهبت الأوصاف التي ناط بها الشرع الحكم، يعني أجلكم الله، عذرة لم تعد عذرة، بول لم يعد بولا. المطلوب وجود هذا الوصف. صحيح أن كونه نجس البول هذا توقيفي، لكن الأوصاف نفسها هنا معقولة المعنى، لأنه لم يوجد الاسم الذي رتب الله عز وجل عليه ورتبت الشريعة عليه توقيفا حكم النجاسة لم يوجد انتهى. فهنا فيه تداخل قليل بين معقول المعنى وبين معقول المعنى وبين التعبدي. وهذا المذهب هو قوى اختيار ابن تيمية رحمه الله وعليه أكثر مشايخنا وعليه المجامع الفقهية أفتت بذلك، وهذا يترتب عليه فروع الحقيقة لا تنتهي، تخرج عليه فروع ومسائل فرعية لا تنتهي في المأكولات والمطعومات والمشروبات. بل الواقع ذكر الله عز وجل من بين فرث ودم لبن، هو فسمى فرث، وفعلا العصارة تؤخذ من الأمعاء وهي فرث، وهذاك دم أيضا حين يمر على الكلى ويمر على الكبد ويتنقى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب، تغير بذلك عينها. وهذا المذهب في الاستحالة هو مذهب الحنفية، وأظن أكثر أهل العلم يخالفون في ذلك، وهناك من خالف من شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله للمجمع الفقهي وقال بأن للبول خاصية في النجاسة لا يمكن أن تغيرها الآلات ولا المعدات، فتحفظ رحمه الله، هو أظن معه واحد، لكن الأغلبية الساحقة لم رأوا يعني جريان قاعدة الاستحالة حتى في مياه المجاري. يقول إلا الخمرة، كأنهم دليلهم في هذا أنها كانت تخلل فيستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أن أصلها خمرة، فكان الدليل على عند الحنابل على الاستثناء. والصحيح كما ذكرنا أنه لا فرق بين الخمرة وبين غيرها، وذكرنا بأننا نطرد ونعكس، ومن العكس أنك إذا استخلصت النجاسة بطرق كيميائية، إذا استخلصتها من أعيان ظاهرها الطهارة صارت إيش؟ صارت نجسة، عادت إلى كونها نجسة. فيه دليل لهم وهو حديث الجلالة في سنن أبي داود، نهى عن الجلالة في بعض الروايات، نهى عن ركوبها ونهى عن أكلها ونهى عن لبنها. ألا تنتقض بذلك قاعدة الاستحالة؟ أذعنوا للنص، تنتقض قلوا تنتقض، ما تنتقض أعدوا جوابا. ها؟ شبهة؟ لا، كلامنا الأول قواعد وسجلات عام، عندك نص، هذا لو عندك نص قاطع بوجود الاستحالة، ما عندي نص قاطع بصحة الاستحالة. أنا عندي أدلة وعندي استنباطات وجمع عمومات خرجت بهذه النتيجة، الآن أنت عندك نص، فهو اعتبر تأثير العين النجسة في اللحم وفي اللبن. نعم، يعني الاستثناء طبعا لا نلجأ إليه إلا بأدلة مستثنية ظاهرة لا بأس، لأن حنا أدلتنا في الاستحالة أدلة تعليلية وأدلة من حيث المعنى ومن حيث العقل وبعض القرائن حتى استخرجنا هذه القاعدة. هذه قد يأتي ويقضي على القاعدة قضاء مبرما. نعم شيخ. أحسنت، في باقي حلقة بس حتى تجيب أنها تترك حتى تطيب، يعني قصدك يطيب لحمها ولبنها، فيه إشارة إلى معنى مؤثر في النجاسة. الشيخ عبد العزيز، تظهر جيد، بس فيه قاعدة ذكرناها في المياه وفي النجاسات في المياه سابقا، في مسائل التغير واعتبار المياه والطاهر والطهور والنجس. الحديث حملوه طبعا حتى ريحكم، قول الجماهير على الكراهة بما فيهم أحمد إلا الرواية الثانية، وأخذ بها بعض الحنابلة حتى بس يعني تورث النوع من الطمأنينة المبدئية، ولا لا أميل أن نقول جمهور بس خلاص ونسكت بدون دليل، لكن هذا قول الجماهير على أنها على الكراهة. لكنهم اتفقوا على أنها إن ظهرت أحد أوصاف هذه ذكرناها في المياه، أحد أوصاف النجاسة من خلال تناول الجلالة للعذرة والنجاسات ظهرت في لبنها رائحة العذرة في اللحم، ويظهر كما يظهر الثوم يظهر في اللحم لحم الآدم ولا لا، قد يظهر أحيانا بعض أنواع النجاسات لا تتحلل ومع كثرتها قد تظهر في اللحم. هنا انتقلت العبرة بالأوصاف الثلاث، وجد بعض الأوصاف الثلاث وجد، وما لم يوجد فيه لا دليل عليه، ليس عليه دليل. ومن حيث التطبيق أن هناك أنواع من الحيوانات ومن الطيور تأكل الميتات ولا لا، وتأكل الحشرات المحرمة النجسة ذات الدم السائل، وتأكل الدود المحرم مثل الدجاج وغيرها، ما كان ينهى عن شيء من هذا. إذن الأقرب والله أعلم في الجلالة ما ذهب إليه الجمهور باعتبار التغير وليس بإطلاق، وظاهر ما ورد في بعض الروايات أنها تترك حتى تطيب، آثار أيضا عن بعض الصنف ابن عباس وابن عمر أنها يأمر بعضهم تترك 3 أيام بعضهم 40 يوما. واضح أن هناك تغيرات ملحوظة تظهر من خلال الاستطابة ولا لا؟ كيف علمناها قد طابت يا أخي؟ منين جبت لي 3 أيام ولا 40 يوم ولا 20 يوم؟ منين؟ هذا ليس هذا عقلي، هذا الحقيقة كأنه يقول يكفيها 3 أيام ويكفيها ذاك يقول 20 يوم. فهم ينظرون إلى ما إلى أن هناك أشياء ظهرت في لحم في لحمها، أما المطلق فهو مكروه لوجود الشبهة والضرر، وربما الضرر اللي يقع الضرر الصحي الذي يقع من خلال أكل لحم الجلالة. وذكرنا حينها فيما مضى بأنه لا ما يتعلق بحل الأكل ولا ما يتعلق بالنجاسة، كله يستحيل. وهناك مذهب خرج بعض الباحثين المتأخرين على قول ابن تيمية حتى في الجيلاتين البقري من الميتات، وكذلك الجيلاتين المستخرج من بعض الحيوانات المحرمة كالخنزير وغيرها، يعني قول جريء لهؤلاء الباحثين وأنا أميل إليه في الحقيقة، لكن طرد القاعدة يقتضيه. لم يعد لحما ولا شحما ولا عصبا ولا جلدا، لأنه يؤخذ بالغالب من الجلود. وأراني أحد الأحبة من الإخوان مقطع يعني بعد الدرس الأول أرسل لي المقطع، في جلود مركومة للخنازير استخرج منها هذا الجيلاتين، فهو لا يخلو في الغالب مواد الجيلاتين، وإن قالوا جيلاتين نباتي وجيلاتين بقري، فالغالب أنهم يحتاجون إليه لأنه توجد فيه المادة اللزجة في جلود الخنازير أكثر منها في بقية الحيوانات. وكما قلنا طرد وعكس، لو رجعت هذه النجاسات مرة أخرى وظهرت أوصافها أعدنا الحكم مرة أخرى. الجلالة الجمهور حملوه على الكراهة بالإطلاق، وجعلوا موضع الاتفاق أنه إذا ظهرت أوصاف النجاسة في لحمها أو لبنها صار نجسا، محرم الأكل والشرب والركوب لما فيه من هذه النجاسات لما احتواه لحمه منه، لأن أحيانا مرض الدابة قد ينقل مرضها قد ينقل مأكولها إلى لحمها، وأحيانا كثرته وحدته وضراوته ضراوة النجاسة وحدتها قد حتى لو كانت البهيمة صحيحة انتقل إلى 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 لحمها، وأحيانا في الأحوال العادية. فإذا تحرير محل النزاع أنه إذا وجدت أحد الأوصاف الثلاثة. النجاسة والأكل كله نعم يكون نجس، يعني بمعنى أنه إذا وجدت الأوصاف الثلاثة وجد فيها رطوبات، هي تنتقل الإنسان برطوباتها، أخذ لحم وشم وجد فيه رائحة مثلا، صارت هذه الرطوبات هي التي فيها الرائحة في الغالب، تكون نجسة وتكون محرمة الأكل لأنها احتوت على نجاسة. أما إذا لم يوجد فيها فهي قاعدة مضطردة، قضية وسيأتي إن شاء الله في مسألة الدهن المائع والجامد، قاعدة مضطردة ومريحة وسهلة، سهلة الفهم وسهلة التطبيق. أنت عندك حواسك، ما عندك أدوات صعبة تبحث عنها في تقول نجس، مثل الكلام على اعتبار القليل والكثير بالقلال المعدودة، هذا صعب، يعني آليته صعبة. بينما غالب أحكام الشريعة في متناول العام البسيط، بل حتى الإنسان اللي عنده نوع من العتة يستطيع بحواسه الطبيعية أن يعرف هذا نجس ولا غير نجس، أو هذا طاهر ولا غير طاهر. ذكرنا التخليل لا نعود إليه، أو تنجس دهن مائع لم يطهر. القول الأول هنا قول الحنابلة أنه إن كان جامد تلقى وما حوله على ظاهر الحديث، وإن كان مائعا فلا يجوز أكله وتنتقل إليه النجاسة. القول الثاني بأنه سواء كان جامدا أو مائعا فهو في الحالين لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة فقط، فإن تغير بالنجاسة اعتبر الحكم، مثل تكون الفأرة ميتة مثلا، أو من يقول بأن رطوبات الفأر أو الحيوان ليلقى يموت بأنها نجسة قبل الموت، فضلا أن يكون بعد الموت أيضا فهي نجسة إذا تحللت. فهذا القول الأول قول الحنابلة وذكره المصنف. القول الثاني بأن لا فرق بين الجامد والماع، وإلى هذا مال الحنفية واختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى وهو الصحيح. الذي بقي بماذا نجيب عن الحديث الوارد في هذا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الفأرة تقع في السمن، قال إن كان جامدا فخذوه وما حولها وألقوه ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تقربوا. الجواب أن زيادة فإن كان مائعا فلا تقربوه زيادة ضعيفة، حكم عليها الإمام البخاري الجهبذ الثبت الإمام بأنها وهم، أنها خطأ، واختار ذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، بل إنه قال في بعض عن البخاري قال بأنه غير محفوظ بهذه الزيادة، أما الأصل الحديث فهو صحيح لا إشكال فيه، أما الكلام على المائع فليس فهو مسكوت عنه في الحديث لأنها غير محفوظة الشاذة. وقال بهذا جمع آخر أيضا من المحدثين غير الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. فإذا هذا هو الجواب. فلما أن لم يثبت الحديث بقينا على قواعد ذكرناها في أحكام المياه، وهي اعتبار مطلق التغير بالنجاسة. يقول وإن خفي موضع، تفضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: فإن خللت أي الخمر أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار بمحله، ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجس.
هنا مسألة إن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، يعني هذا عند العلماء في البقعة اليسيرة، لكن أحيانا تكون في بقعة كبيرة ويشق في هذا. ما العمل في البقعة الكبيرة؟ أحسنت، القاعدة هي التحري، لا يلزم أن يغسل ولا يفتح باب الوسوسة، التحري بالشكل بالهيئة بمكان إلقاء النجاسة، إذا كانت ملقاة من مكان عالي مثلا زي مثال المسجد ألقاها ما يدري راحت هنا ولا راحت هنا، يتحرى ويعرف المكان الذي ليس فيه نجاسة ظاهرة وليس فيه رطوبة وليس فيه خطوط وليس فيه آثار رطوبات وليس فيه وصف من أوصاف النجاسة، ثم يصلي. هذا التحري يكفي، لأن ذكرنا يا أخوان القاعدة ما هي؟ القاعدة هي وجود النجاسة في أوصافها المعروفة، وهذا سهل، هذا المسألة ذكر المصنف سهلة. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، لما ثبت في الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وأكثر العلماء اعتبروا الطعم، لأنه الصغر إنما يرتبط في الغالب بالرضاع، بالرضاع، فإذا غلب الأكل لم يكن كذلك. وبعضهم لا يفرق ما دام صبيا صغيرا، لا فرق عندهم بينه في الحالين. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمال بمحله. هنا الحكم الأصلي دع عنك موضوع في غير مائع ومطعوم، ويعفى عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. إذا كان الحيوان طاهر في الحياة فيعفى عن يسير دم الدم النجس منه، ولكن هذا يستثنى منه في غير مائع ومطعوم فلا يعفى، يكون مستثنى على خلاف المستثنى منه. فإن كان في مائع أو في مطعوم لم يعفى عنه، يعني لا يؤدي هذا إلى الأكل، وأن لا يكون هذا في مائع وإنما في الملابس مثلا أو في البقعة أو في أي مكان آخر. ومن قيوده أن يكون من حيوان طاهر، وهذا يستدعي الكلام على الدم، كلام على نجاسة الدم، دم الحيوان يحكي بعضهم الإجماع على حرمته وعلى نجاسته، دم الحيوان لا سيما إذا كان مسبوحا. ويستثنى من هذا ما ذكرناه من عموم البلوى والحاجة ورفع الحرج في القليل حتى من هذه، كما ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه. وعن أثر استجمار بمحله، قيد بمحله يخرج ماذا؟ فيما لو جاوز المحل، استجمر وجاوز أجلكم الله حلقة الدبر، ففي المذهب بأنه لا بد أن يغسله بالماء، لأن الاستجمار استثناء للحاجة، وما أصاب بقية البدن هو مثل بقية النجاسات، فلا بد من غسلها بما يزيل العين والأثر. لما اشتكرنا القاعدة، القاعدة زوال العين والأثر، هذه القاعدة. لكن الأقرب هو أنه يجزئ حتى الاستجمار، حتى لو قلنا يبقى عين كما هو أكثر أحوال الاستجمار. وش قاعدة هذه المسألة التي تخرج عليها هذا الفرع؟ المحل المجاور، لماذا أعطيناه حكم المحل؟ في قاعدة نعم أحسنت، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أنت لو كان هذا مستقل وقعت النجاسة على جزء من الفخذ لا علاقة له بالاستجمار، أخذ حكم وجوب إزالة العين والأثر، سواء هذا بالماء أو بأي مزيل كما ذكرنا في القاعدة. وأما ما دام أنك كان تابع لأصل مشروع ومما يقع عادة فلا بأس. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، خالف الحنابلة أو الرواية المنشورة في المذهب، خالفهم في ذلك، وقال بأنه لا يشترط في ذلك أن لا يجاوز المحل ولا يسقط السماع. جاوزت المحل ذاك الله. وهذا من فضل الله عز وجل، وطالب العلم المستدل إذا تأمل في أدلة الشريعة يجد أنها تنطوي ويستكن فيها الكثير من الرخص ورفع الحرج الحمد لله عز وجل. بقي دم الآدمي فيه نزاع كبير، والأقرب أنه طاهر، هذا الأقرب، دل عليه حديث في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة أظن في قصة عباد بن بشر مع عمار بن ياسر، حين كانوا ربيئة وحراسا فضربه بالسهم واستمر في صلاته، وهذا لا في الغالب لا يكون دمه قليلا، واستمرار عمر في الصلاة بعد أن طعم رضي الله تعالى عنه، وقول الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وإن كان بعضهم قال هذا موضع الحاجة جهاد، ما عندهم ملابس ولا تبديل ولا كنف ولا مكان يغسلون فيه، لكن هذا يعني إيراد في نظر مع القرائن والأدلة الأخرى. وكذلك العموم في قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس وهو من جملته، وأما العذرة والبول فهو بالإجماع المحكي في ذلك. يقول ولا ينجس الآدمي بالموت، لما ذكرناه من الأدلة في موضوع الدم أيضا، ولا ينجس أيضا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، كان لو تولد من نجس فيكون نجسا. هذا انتهينا منه في أي مسألة؟ في الاستحالة، يعني المؤلف بنى على عدم اعتبار الاستحالة ولا لا، فلذلك خرج هذا الفرع على أصله وهو عدم اعتبار الاستحالة، يعني كان المصنف يعكس القاعدة التي ذكرناها في الاستحالة، فلذلك بنى عليها هنا فقال وما لا نفس له سائلة، أي لا ينجس متولد من طاهر، يعني إن تولد من نجس فهو نجس، مثل أجلكم الله الذباب الذي يقع في النجاسة في العذرة، يضع بيضه فيها ثم يخرج وتولد منها وأكل منها. يقول وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه أو منيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. قلنا الأصل الطهارة، قاعدة كلية عظيمة، الأصل الطهارة، فنحتاج أيضا أن نتكلف في مثل هذه المسائل، وقد جاء الأثر ليدل على ذلك فيما يتعلق بالروث ما يؤكل لحمه، أقرت الصلاة في مرابض الغنم، لم تقر في معاطن الإبل، لكن فيه دليل في الإبل ما هو؟ التداوي بأبوالها، ولا يتداوى بمحرم النجس، والنهي عن الصلاة في المعاطن أثبت أنه ليس للنجاسة وإنما لمعنى تعبدي، والله أعلم. ومني الآدمي قلنا الأصل في الأعيان الطهارة، دل عليه ماذا؟ دل عليه ما ورد عن عائشة أحسنت من السلت والحك والقرص، كل هذا دليل على هذا المعنى. ورطوبة فرج المرأة هذه إحدى الروايات في المذهب، والرواية الأخرى أنه خارج من السبيلين فيكون نجسا، لكن الأقرب أنه لا يعد نجسا، وهذا قول مالك رحمه الله وشيخه ربيعه، عليه فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عليه، ولأنه ليس بولا ولا غائطا ولا نجسا، وشؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، لأن اعتبر أن الهرة سبع، وهي سبع لها ناب تأكل اللحوم على طريقة الحنفية في الأطعمة، أنه ما السبع هو ما أكل اللحم، لكنه استثني، وهذا ظاهر السياق لمعنى الحاجة وليس لطهارة العين، وهي العفو عن اليسير أو معنى الحاجة ومعنى الضرر ومعنى الحرج. وسباع البهائم والطير، أما البهائم فاستدلوا بحديث بئر بضاعة حين سئل عنها وما ينوبها من السباع والبهائم، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا فيه تضمن إقرار أن السباع تؤثر. وهذه قرينة الحقيقة، وأنا أميل إليها وإن كان عليها إرادات، لكن عندي أقوى من الإرادة. الإرادة أنهم قالوا السباع تبول، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لكلامهم ليس لأجل كونها نجسة، وإنما لكونها تبول ولكونها أيضا قد تتبرز ونحو ذلك، فليس لمعنى النجاسة. ولهذا ذهب جمع من العلماء إلى أنها ليست بنجسة، حتى السباع ليست بنجسة في عينها في الحياة ولا في رطوباتها. وأما الحمار الأهلي فالأقرب أنه يشترك في العلة مع الهرة، لأنه من الطوافين والطوافات، وما إلى ذلك الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه استدلالا بالعلة الموجودة في الهرة. والبغل منه، أي إن تولد البغل من أهله، لأنه قد يتولد من الوحشي. طبعا الوحشي يا أخوان ليس هو المخطط، الوحشي هو الذي يعيش في البرية سواء كان مخططا أو غير مخطط، يصير في حمير على هيئة الحمير المعروفة في المدن، وهذه رأيتها في بعض في أماكن متعددة في المملكة، تعيش وحدها وتسرح وتذهب وتنفر من الإنسان، وهي بشكل الحمار الأهلي، يعني اعتبار نعم اعتبار الوصف الشرعي أنها صارت أهلية وليست وحشية. والوحشي لا بد أن ينفر، ينفر ويعيش في البرية وينفر من الآدم ويهرب إذا رأى من بعيد، يسمونهم الحيوانات الخجولة اعتادت على ذلك، هذا صار وحشي. أما الحمار الوحشي المخطط فهو أقرب في شكله إلى الخيل، فهو أقرب في جماله بنسبة كبيرة إلى الخيل في الشكل العام. لكن لما أن كان الحمار الأهلي يرى المصنف بأنه نجس، فإذا تولد من حمار أهلي فهو منه ويأخذ حكمه، خلاف الوحشي على قول المصنف فلا يأخذ هذا الحكم. كنت أريد أن أخذ اليوم الدماء الطبيعية لكن ما تيسر، لكن جيدا يخصص لها درس كامل لأن فيها قواعد ومهمات جدا، لعلها تيسر باب الدماء الطبيعي إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.